صلى الله عليك يا سيدي ويا دارا والمسقطين لها أعز جليل والطهر تعدو خلفهم برنين خل ابن عمي ابن عمي أو لأكشف بالدعاء رأسي وأدعو للإله شجويا حذر باب الدار تسمع صرختي وني ما تنهر تحاميني شنو لعوقك عني انت الماي انت هاب الموت وحروبك فلا تنعد بك للسماء تدري وكل للأرض تشد خصمك يا وعليكم يدوز الحج يضرب على الباب النار او انت تشوف يا كرايار بين الباب والحايط قام الرجس يعصرني اي والله عصرني عصرني وكسر ضلوعي اضلع انصايب بالبسمار وجنيني ايست منه بسم الله الرحمن الرحيم فذكر انما لست عليهم بمسيطر. هنالك مجموعة من الأحداث تحدث في حياة الإنسان منذ مجيئه إلى هذه الحياة الدنيا، فحينما يكون صبيا ورضيعا وطفلا إنما الذي يحمل هذه الهموم وهذه الأحزان وهذه العقبات التي تعترض مسيرة الإنسان الأب والأم وأولياء الأمور هم الذين يحملون كل هذه العقبات التي تعترض مسيرة الإنسان في هذه الحياة الدنيا. كلما يبدأ العامل السيكولوجي والفسيولوجي عند الإنسان بالنمو والتحول كلما يبدأ الإنسان بالتحول في جسمه وفي نفسه، كلما يتحول كلما يشعر هنالك بحالة الاستقلالية. فترى أن المراهق الذي خرج من عالم الطفولة يسمي نفسه كبير. لذلك كثيرا ما هنالك صراع يدخل في داخل الأسرة بين الأب والابن، أو الأب والابن وأمه، أن الابن دائما يقول أنا صرت كبير. هذه عبارة كثيرا ما المراهق في بداية حياته، وهي مرحلة الشعور بالاستقلالية، يشعر أنه استقل، هو يشعر. طبعا هذا الشعور هو غير حقيقي، لأنه بمجرد ما آفاق الإنسان تبدأ بالتفتح، هنالك عوامل هرمونية في داخل الإنسان تبدأ بالعمل، تبدأ بالنشاط، تبدأ بالحيوية. هذا التحول من الطفولة إلى المراهقة، يبدأ المراهق يشعر أنه كيان مستقل. فترى أنه لو أمره، مع أنه أبوه إذا أمر يقول أنا كبير، لا تعاملني مثل ما تعامل الأطفال، أنا أكبر من أخوي حتى إذا 6 أشهر، تشوف أخوي اللي أصغر من عنده 1 أو 6 أشهر يقول هذا طفل، هذا ما يفهم، هذا صغير. هو كم عمره؟ 6 أو 1 أكبر من عنده. فهنالك شعور، هذا الشعور يسمى بشعور الاستقلال والاستقلالية عند هذا المراهق. هذا يجعل المراهق إلى آفاق، بمجرد ما يبدأ شعور الاستقلالية عنده، يعني هنالك إمكانية للنمو، كالطائر الذي يبدأ في بداية طيرانه. شايف الطائر؟ أول ما يحاول يسقط، شوي يحاول يسقط، هكذا. هذا بداية عملية. الطائر فرق مع الإنسان أنه مبرمج، الله مبرمج بطريقة أنه على هذه المنهج، يعني حتى إذا ما كان يشوف أبوه وأم الطائر، تشوفه بعد لما يكبر هو يطير بروحه خلاص، هذا مبرمج بهذه الطريقة. الإنسان الله تبارك وتعالى أعطاه منهجية تكاملية نحو التكامل بهذه الرؤية، أنك أيها الإنسان إذا أردت أن تطير في هذه الحياة، إنما تطير بهمتك، تطير بعملك، بعطائك. فهذه الدنيا للعاملين. الإنسان الكسول، المنزوي، البعيد عن المجتمع، اللي يعيش حالة الكآبة والتوتر والقلق ودخول في داخل دائرة ضيقة في أفكاره، صار أكو إنسان هو موجود مع الناس، ولكن المشكلة في أفكار اللي عنده، أفكاره هو مع الناس يشعر بالوحدة. ليش؟ لأنه منعزل حتى فكريا عن المجتمع. إذن هذا الإنسان بهذا التفتح يحتاج إلى برمجة، لازم يبرمج نفسه. هو ما يقدر، مسؤولية الآباء، مسؤولية المربين، مسؤولية العلماء، مسؤولية المفكرين، مسؤولية المساجد والحسينيات أن تبني هذا الكيان. لذلك نحن اليوم بأمس الحاجة إلى خطاب ليس للكبار فقط. هذا مصطلح اللي يقول لك هذه الحسينية احنا نحضر حق البركة، اي نعم حق البركة، بس هنالك رسالة لازم نعرف. الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما قال احيوا امرنا، رحم الله من احيا امرنا، يعني ماذا؟ يعني احضر بالحسينية حق البركة وخلاص؟ والله اليوم ما عندنا شغل، ليلة الجمعة خلينا نحضر الحسينية وبعدين نروح نكمل، ولا هذا العنوان؟ شنو عنوان؟ شلون تبعث ابنك اليوم للمدرسة علشان يتعلم، علشان يأخذ هذه الثقافة، علشان يعرف القراءة والكتابة والفيزياء والرياضيات والكيمياء، لما يروح يتعلم بهذه الرؤية وأكبر من ذلك؟ لازم اليوم الآباء والأمهات، الولد من المراهقة لا تخلي بالبيت، لا تخلي بيت عمه وبيت خالته وبيت صديقك، لا، الولد المراهق حضوره في المجلس أهم منك، أنت الأب وأنت الأم. إذا أردنا أن نبعد النار عنا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وإلا الإنسان يقع في هذا البلاء. إذن هذا التحول، الإنسان يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى معرفة. اليوم العوامل المعرفية كثيرة. الآباء هذا تكمل لحديث إعادة بناء التفكير اللي تحدثنا أمس، وإن شاء الله أنا أوعدكم بسلسلة متواصلة في هذا البحث المركز في غسيل الدماغ. ترى أن الأب والأم إذا يقصرون في تربية الولد، اليوم يختلف عن الماضي، يمكن الماضي يطلع الولد جاهل مو عارف، ولكن اليوم الولد إذا أنت الأب ما توجهه، هنالك مراكز معرفية وعلمية وإعلامية وتوعوية تربي فكر ابنك تربية مركزة. شوف الآن في كندا في أكاديمية موجودة ما أذكر اسمها، يوم اللي تم تأسيس هذه الأكاديمية في كندا اجى مسؤول، طبعا أكاديمية إسلامية، اجى مسؤول من وزارة الثقافة الكندية دخل لهذه الأكاديمية، توجه إلى المسؤول قال له شوف أنتوا المسلمين جايين تربون أولادكم بهذه الطريقة، يعني مسوي أكاديمية ما تدخل في المدارس الكندية، ليش؟ لأنه البنت عمرها 5 سنوات 6 سنوات يدخلوها في مكان عام في درس يسموه ثقافي وعصري، يجيبون هذه البنت ويدخلوها مع الأولاد هي صغيرة، يعني بعدها طفلة مو مراهقة، منذ الطفولة كل العناوين اللي الإسلام يشدد عليها من العفة والحياء اللي هذه تكاملية المرأة والأنثى بذلك كل يشيلوا، بس بدون كلام، تصور بدون افعل ولا تفعل أبد، يهيئون الأجواء. شوف الرؤية الصحيحة، يهيئون الأجواء، احنا نقول له اسكت، عب عليك، لا تتكلم، حرام، لا تسوي، ما عندهم هذا الشيء أبدا. هذا يسموه اليوم بالعلم الحديث التوجيه غير المباشر في التربية. يعني شنو التوجيه غير المباشر؟ يعني تهيئ الأجواء بطريقة وبصورة لابنك أنه هو يتوجه للطريق. ترى قضية علمية مهمة أذكرها، منهج تربوي مهم. اليوم هذه الآليات فقدناها، فقدنا الآليات ضعنا. لذلك يقول لهذا الأستاذ وهذا اللي جاء من وزارة التربية، يقول له شوف هذول اللي الآن تربوهم، الجيل الأول هو إلكم والجيل الثاني هو إلكم أيضا، ولكن كن على يقين أن الجيل الثالث هو لنا وليس لكم. شوف شلون يشتغل، يشتغل إلى بعد 50 سنة، يشتغل إلى بعد 70 سنة، يشتغل إلى بعد 100 سنة. إحنا اليوم فاقدين هويتنا. اليوم شاب من شبابنا لما تهدد تقول له روح للجامعة، واحد قال لك أنت ليش ما تتكتف؟ ما يعرف. قال له أنتوا ليش ما تقولون آمين؟ ما يعرف. ليش علي ابن أبي طالب؟ ألو شيخنا شلون؟ من وين؟ أنا أقول لك ما عندي مانع، بس أنت هذه أبسط الأمور، والتاريخ كل شيء موجود فيه. أخي أقعد طالع، لما تدخل على النت وين تروح؟ هذه هالكثر في مواقع شيعية، ادخل فيها تعلم، خلي عندك ثقافة متكاملة. هذه مو رسالة رجل الدين، هذا مو هشام بن الحكم، 16 سنة الإمام الصادق يبعث رسول الإمام، 16 سنة عمره يا شباب يحمل فكر، وأكبر رجالات العلم يدخل في نقاش معاهم ويفهمهم. يقول له الإمام الصادق يا هشام من أين لك ذلك؟ قال يا ابن رسول الله والله جراه على لساني، يعني مبرمج هو بالإمام، نعطيه ثقافة كاملة. يقول له جراه على لساني. يقول له الإمام والله إن ذلك لفي صحف إبراهيم وموسى. شاب. لذلك أنا أقول يوم الشباب لما هذا التحول، لما تدخل هذا العالم، العلم والثقافة والمعرفة هي ليست بس الإنسان يفكر أنه هذا العلم وين أوجي أتحير فيه، يعلمنا منهج الحياة كيف نتعامل. أكو ناس ما يعرفون الشيء إلا يشوفه بعيونه، ما يقبل هذا الشيء إلا يشوفه بعيونه. عقيدته بالمذهب والعقيدة بالله تبارك وتعالى ضعيفة، شلون أجي أقوي هذه العقيدة هذه الرسالة؟ فرسول الله شنو كان رسالته؟ القرآن يقول له يا رسول الله لا تعب نفسك، لا تعذب نفسك، كافي العذاب اللي شفته من الناس، كنت معروف بالصادق الأمين، سموك ساحر ومجنون، أكثر من هذه العذابات اللي مرت فيها يا رسول الله. ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت. 124,000 نبي عندنا. رسول الله يقول ما أوذي نبي. شنو هذا الإيذاء؟ شو مسوين فيه؟ شنو هذا الإيذاء لرسول الله؟ في القرآن يقول له يا رسول الله لا تتعب نفسك، لا تأذي نفسك زيادة. واحد وجه للخير، قبل الخير قبل، ما قبل كيف؟ أنا بعد أقول للشاب المؤمن، الفتاة المؤمنة، إحنا ليش الإنسان يخاف عليك أنت الشاب؟ ليش يهديك إلى الرشاد؟ أنت مؤمن، أنت موالي، أنت حب علي ابن أبي طالب في قلبك. أنا خاف على هذا إيمانك، على انتمائك. الإمام الصادق شو يقول لذلك الرجل اللي كان يشرب الخمر؟ الإمام وجهه بطريقة ثانية، قال له يا فلان إن الحسن من كل أحد حسن ومنك أحسن، وإن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح. ليش؟ لمكانتك منا. التفت هذا المؤمن وقال الإنسان قبره وكفنه وحسابه وعالم الآخرة، أنا عالمي غير وعالمك غير. فليش الرسول الله القرآن يقول له يا رسول الله فذكر، يعني فكر، لا تتعب نفسك، لا تألم نفسك، ليش هذا ما مشى للطريق، هذا ليش ما صار مؤمن، هذا ليش ما خلصت، لا تأذي نفسك. فذكر إنما أنت مذكر، أنت هذه رسالتك. وإلا الناس احنا ما نقدر بزر واحد، يمكن بزر واحد تشغل كل اللمبات في داخل الحسينية، ولكن بزر واحد أقدر أصلح النفوس. نعم الإفساد صاروخ واحد، زر واحد يدمر العالم كله، زين؟ ولكن إذا أردنا أن نصلح النفوس، شباب الحسين، الإصلاح بحاجة إلى وقت. لا تقول والله أنا جيت سمعت المحاضرة اتأثرت فيها طلعت برا نسيت كل شيء. ليش؟ شنو السبب؟ أكو غلط عندي، أكو غلط عندي. هذا الغلط إذا ما أصلح أبقى في هذه الإشكالية، الإشكالية تبقى موجودة عندي ما تنتهي، ما تخلص عندي. لذلك الإسلام يدعون إلى هذا الشيء، إحياء هذه النفس. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، أنت ما مسيطر عليهم، أنت ما راح تجبرهم. بس الرسول يتألم. الإمام الحسين أكو قضايا إحنا نتعامل معاها في أحداث الطف تعامل مأساة، بعد ما يصل وقت هو لما تدخل للمصيبة ما يقدر يعلق بعد، بس كلها أحداث بحاجة إلى عبرة. الإمام الحسين لماذا يقف الحسين ويبكي على هؤلاء الناس الذين جاءوا لقتال الحسين، الذين منعوا الحسين من دخول الكوفة؟ ليش؟ تأتي إليه العقيلة زينب أخي أبا عبد الله لماذا تبكي على هؤلاء القوم؟ قال لأنهم يدخلون النار بسببي. شوف الرؤية، شوف الفكر، شوف المنهج. فإذا نحن كيف نفكر؟ ليكن نجعل لازم نشوف الشيء بعيني. زين انت شلون اراوي لك الجنة والنار عشان صدق؟ اقول لك روح المقبرة ما تروح. وبعض الشباب يروح المقبرة عشانك يعاكس ويغازل، ما ادري شنو القلب اللي عنده، ما ادري شنو هذا القلب. يوصل الانسان الى تجري على الله، شلون هذا القلب؟ ما ادري شنو هذا القلب ابتعاده، وش الحجر اللي في داخله؟ ما ادري. يروح يشوف اموات، ناس جالسه على القبور يبكون، انت اللي قاعد تبكي على الميت. يجي يوم القيامه الله يقول لك انا مو خبرتك، تقول له الهي وين؟ يقول انت قاعد بالمقبره وتبكي على الميت، ما تدري راح يجيبوك في هذا المكان. ايش وقت بطل من الاغاني؟ ايش وقت تبطل من تدخل مواقع بعيدة عن الأدب إباحية؟ ايش وقت تشيل هذا الشاتينج من راسك تدخل هذه البنت تلعب على هذه وتلعب على هذه وتلعب كل واحد عنده 4 و10؟ ايش وقت تنتهي؟ كل هذا انذار، كله انذار للإنسان. بس ايش وقت يضرب الراس بالحجر ذاك الوقت؟ يوم اللي ينضرب الآخ بعد ما في مجال، خلص انتهى. يوم اللي ينتهي الإنسان ما يفيد. شوف هذه الآن الشباب المتهور، هالسرعة اللي يمشون فيها وهالحوادث اللي تصير، شاب يحترق خلاص راح، جنون بالفكر يوصل إلى هذا الشيء. دايس على البنزين ما يدري وين رايح أصلا، كأنه ماكو سرعة قدامه، مو بشر هو يعيش معاهم، لأن المتهور متهور خلاص. شوف السرعة أخي، شوف وين رايح. مو تقتل نفسك بس أنت، إلى جهنم تروح وتودي الناس معاك بعد تذبحهم. إذا هذه الرؤية، أكو ناس ما يفيدهم إلا لازم يشاهدون. رجل جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له يا رسول الله امرأتي كل ما يجون عندي ضيوف تكره مجيء الضيوف، ما تحب الضيوف، بس أقول الضيوف عندنا تقولوا مشكلة هذه، ليش تجيب يومية عندنا نجرة ومشاكل مع هذه الزوجة، ماذا أعمل يا رسول الله؟ رسول الله صلى الله عليه وآله قال قل لها هذه المقولة عني، أن الضيف لما يدخل إلى الدار يأتي برزقه معه، مو من عندنا قاعد يأكل، لا الله يبعث رزق هذا الضيف معه، ولما يخرج يخرج بذنوب أهل الدار. فقال لها هذا الرجل، قال رسول الله هكذا يقول عن الضيف وإكرام الضيف. ما فات برأسها، ما قبلت هذا الكلام، اجى إلى رسول الله، يا رسول الله هذه مرة ثانية كل ما قلت له ما قبلت. فقال رسول الله امسح على وجهها. ما يفيد، اكو ناس لازم تمسح على وجهه، اذا تمسح على وجهه ما يفيد وياه، كل ما تقول له يسمع يطلع من هذا المكان. فذهب الى الدار، قال أمة الله تعالي، فلما جاءت اليه فمسح على وجهها. طبعا هذه المسحة مو عادية، لان الامر من رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه التفاتة مهمة، التفاتة مهمة، أن المسحة هذه كشفت عن هذا الغطاء الموجود على وجهها. بس من وين؟ هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله، مو كل واحد الآن راح يمسح على وجه مرته يعني خلاص راح أشوف الحقائق، أبدا، أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله. فذهب إلى الدار وكان عنده ضيف، فمسح على وجهها. لما دخل الضيف وإذا بهذه المرأة تنظر، يدخل الضيف ويدخل مع الدجاج والفواكه، بعد ما أدري بهارات كان ما كان، يدخل كل الأطعمة تدخل مع الضيف، ولما يخرج من الدار تطلع معه العقارب والحيات والأوساخ والقاذورات، كل ذلك تطلع. فلما نظرت إلى ذلك آمنت بقول رسول الله صلى الله عليه وآله. الآن الكلام هذا أنه اليوم الإنسان المشكلة القضايا المعرفية لا ترشد الإنسان، ما توجه الإنسان، ما تعطي طريق الخير للإنسان، إلا أنه أن ينظر بعينه. الإسلام يقول لك أكو أمور ما تنظرها بعينك، الأجر تحصله في يوم القيامة، هذا الأجر تحصله في يوم القيامة، بس لازم تتقرب توصل وتصعد. التذكرة من رسول الله هي ذلك الوقت قبل 1400 سنة، ولكن إلى الآن آثارها موجودة علينا. جاء رجل عند الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له الإمام الصادق أنه مضمون الحديث عيب على شيعتنا أن يكونون في مصر فيه 100,000 وأن يكون في ذلك المصر من هو أورع منه. شوف العبارة، يقول عيب على شيعتنا وعلى الموالي، يقول في بلد وفي ذلك البلد من هو أورع منه. لمن قال؟ قال الإمام الصادق إلى عيسى بن عبد الله الأشعري. لما سمع هذا الشيء بعد مو شرط ينظر، إمام حدثه بذلك، أخذ كلام الإمام راح عمل، تسمع الشباب يسمعون، عمل، حاول مرة ما قدرت طحت، مرة ثانية حاول، حتى إذا طحت المرة الثالثة والرابعة والخامسة لا تيأس. الإنسان وإن طرق الشيطان بابك، أنت أطرق باب الله يفتح لك هذا الباب. وإذا بهذا الرجل من وصية الإمام الصادق راح حاول بحث بعث، وصل إلى مرحلة اجى عند الإمام الصادق. فلما دخل على الإمام، الإمام استبشر، قال أنت من أولئك الناس. أنا قلت كلام أنت عملت فيه، تدري شو سوى الإمام؟ لما قدم عند الإمام، الإمام أخذ وقبل ما بين عينيه. إمام يقبل جبهة وما بين عيني إنسان عادي. ثم قال له الإمام الصادق: أنت منا أهل البيت. وين يوصل هذا؟ شلون وصل؟ عرفت الآن أهل البيت ماذا يريدون منا؟ يريدك لما تحضر المجلس ويقول لك أحيوا أمرنا إحياء الأمر بذلك. هذا القلب لما يتوجه إلى الله تبارك وتعالى في كربلاء. قبل حوالي 50 سنة يوم يراد يوسعون الروضة الحسينية الطاهرة والمباركة، يوم يراد يوسعوها تدري أكو مجموعة من البيوت كانت حول حرم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فإجوا مجموعة من التجار اجتمعوا وصاروا يشترون هذه البيوت، قالوا نشتري هذه البيوت ونوسع حرم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. واحد من اللي كان عندهم بيت سمع أنه جايين راح يثمنون بيته ويشترون من عنده، راح بسرعة، بيته كان خربان تعبان، راح رمم البيت، عدله، نظفه، صبغه من جديد، عدل شبابيكه، عدل أبوابه، جعل البيت كأنه بيت جديد من جديد. يوم اللي راحوا اشتروا مجموعة من البيوت بقى هذا البيت، فإجوا عنده. اسمع زين، شوف الإيمان يعني شنو، شوف الإنسان الذي يرضي أهل البيت يعني شنو. علشان أنا أعرف مكانتي وين عند أهل البيت، وإنت تعرف كل واحد من عندكم يعرف وين مكانته، إحنا بس ندعي، بس أنا ألبس عمامة وما أعمل، بس أنت تلبسين عباية وحجاب ما تعملين، بس أنا رب اللحية وما أعمل، لا عمل. هذا المهم. أنا ما أقول لك يعني هذا اللي ما يلتزم خلاص هذا هو المؤمن، لا، العمل. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عمل عمل. الجوارح لما تكون خاشعة لله تبارك وتعالى. اجوا عنده التجار علشان يشترون بيته، قالوا له مثلا نريد هذا المبلغ، قال لا قليل، شنو هذا المبلغ مثلا؟ قالوا له 10,000 دينار، قال لا قليل، شنو هذا المبلغ؟ قال له مو مشكلة 12,000 دينار، قال لا قليل. وصاروا يعطوا أسعار وهو ما يرضى ما يقبل، قال هذا مبلغ قليل، أنا هذا بيتي جديد ومرتب وكذا، شنو هذا السعر؟ قالوا له زين تدري أنت هذا الشيء ليش بنيته؟ احنا رد نشتريه. قال خلاص هذا سعر قليل. كلما حاولوا يعطوه سعر كل ما رفع السعر، رفع رفع، إلى أن وصل إلى سعر، وصل إلى سعر أنه شاف ما في مجال، خلاص انتهى الأمر، ما يرفعون السعر أكثر من ذلك. القضية صاحب القضية يقول: وإذا بالرجل يطأطأ برأسه. شو يطأطأ برأسه؟ رفع رأسه قال بعت. قالوا له كم؟ قال أنتوا شنو؟ لمن؟ أنتوا منو؟ ما لكم علاقة أنتوا؟ لمن بعت؟ من الذي اشترى منك؟ بكم بعت؟ قال أنا بعت لسيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين. أنا هذا البيت بعت للحسين. زين كم نعطيك؟ خلاص بعت للحسين، أنا ما أخذ من الإمام الحسين. قالوا له زين ليش أنت راح جددت البيت وعدلته وعمرته ورتبته وصبغته؟ قال له أنه لما كان بيتي مهدوم تعبان خجلت أقدم بيتي بهذه الحالة إلى الإمام الحسين، قلت لازم أروح أبنيه وعدله وأصبغه علشان لما نعطي شيء للإمام الحسين مرفوع راسي أعطي للإمام الحسين. شفت الإيمان؟ شفت الإنسان اللي يفكر بهذه الطريقة بهذه الرؤية يتعامل مع أهل البيت. لذلك لما تجي بهذه النورانية وتطرق باب الحسين وباب الزهراء في هذه الليلة، ليلة الجمعة وليلة نقرأ حديث الكساء، وتأخذ أجرك في الليالي الزينبية من العقيلة أم المصائب زينب، لما جاي تقول سيدتي يا زينب أنت كنت غريبة في حياتك، أنت كل حياتك كانت كلها تعب وأذية وألم ومصائب، الآن أنا جاي عند الشاه سيدتي ومولاتي أشاركك في هذه الغربة. هذا إلى قيمة، هالتفكير وقرب الإنسان إلى أهل البيت يكون إلى قيمة عند الله تبارك وتعالى. لذلك بهذا التوجه في هذه اللحظات ونحن في رحاب سيدتي ومولاتي زينب، جاين اليوم ندق باب الزهراء، ولكن من وين ندخل؟ عن طريق العقيلة زينب. أكو بعض العلماء لما يروحون إلى كربلاء ما يروح يزور الإمام الحسين مباشرة، يروح عند أبي الفضل العباس يستأذن من أبو فاضل، يقول له رايح أزور أخوك الحسين، ما يروح على الحسين مباشرة، يجعل البوابة إلى الحسين هو العباس قمر العشيرة. اليوم هذه الليلة احنا نطرق باب الزهراء بس نزمور على سيدتي ومولاتي زينب، هذه أم المصائب وعزيزة على أمها الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. لذلك الآن في هذه الأجواء وسمعت أمات امرأة جاية من البحرين في هذه الليلة وحاضرة عند النساء وعدها حاجة، لذلك قضاء حاجة هذه المرأة وشفائها وشفاء المرضى في هذه اللحظات، ونحن نتهيأ لحديث الكساء نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بقضاء حوائجكم. الله يقضى حوائجكم ويفرج عن همكم ويشافي مرضاكم إن شاء الله بكل روحانية وتوجه وعناية وخشوع، نتوجه إلى الله تبارك وتعالى. الله يفرج عن همكم وغمكم. أي واحد منكم الآن في داخل مجلس اللي يسمعني عن طريق الانترنت أينما يكون الآن في هذه اللحظات، وهي لحظات مباركة وعظيمة، نسأل من الله تبارك وتعالى أن يقضي حوائجكم إن شاء الله في الدنيا والآخرة، وأن يفرج عنكم ببركة حديث الكساء والصلاة على محمد وآل محمد.
والمرتضى عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله عليه السلام أنه قال: قالت لي فاطمة: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام وقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. قلت: أعيذك بالله من الضعف يا أبتاه. قال: إيتيني بالكساء اليماني وغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه كالبار في ليلة تمامي وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني. قال: إني أجد عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: إنه تحت الكساء. فأقبل نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدّاه يا رسول الله. أتأذن لي بالدخول معك تحت الكساء؟ فقال: أبي وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. نعم قد أذنت لك. فدخل الحسن معه تحت الكساء. فما مرت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني. قال: إني أجد عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: إنه مع أخيك تحت الكساء. فأقبل الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله. السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي بالدخول معكما تحت الكساء؟ فقال: أبي وعليك السلام يا ولدي ويا ساقي حوضي قد أذنت لك. فدخل الحسين معهما تحت الكساء. فأقبل أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. قال: إني أجد عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي بالدخول معكم تحت الكساء؟ فقال أبي وعليك السلام يا أخي وابن عمي وخليفتي ووارثي من بعدي، قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. فأتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي. فقلت أتأذن لي بالدخول معكم تحت الكساء؟ فقال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. فلما اجتمعنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وحامتي وخاصتي، لحمهم من لحمي ودمهم من دمي، أنا سلم لمن ساء وحرب لمن حاربهم ومحب لمن أحبه ومبغض لمن أب. فاجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يسري ولا فلكا تجري إلا من أجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمير جبرائيل يا رب ومن هم تحت الكساء؟ فقال هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال الأمين جبرائيل يا رب تأذن لي بالهبوط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله عز وجل نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة إلا من أجلكم وأجل محبتكم وقد أذن لي أن أكون معكم فهل تأذن يا رسول الله؟ فقال أبي وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل إن الله أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي يا رسول الله ما لجلوسنا هذا من الفضل عند الله؟ فقال أبي والذي بعثني بالنبوة وخصني بالإمامة ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الملائكة وحفت بهم واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله متنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا يا الله ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا يا الله وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا صاحب حاجة يا الله ولا صاحب حاجة إلا وقضى الله حاجته. اطلبوا حوائجكم إلى الله تعجيل الفرج أول حاجة. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وفاز شيعتنا وسعدوا ورب الكعبة.
الله يبارك. الله يقبل أعمالكم إن شاء الله. الله إن شاء الله ما يرد واحد في هذا المجلس إلا وقضى حاجته. الله يفرج عن همكم وعن غمكم ويقضي حوائجكم، حوائج مادية معنوية روحانية، تقرب إلى الله تبارك وتعالى. يا الله هذه لحظات مهمة. شوف المقطع قبل الأخير في حديث الكساء، ما من إنسان اللي يحضر سواء كان من شيعتهم، بس نقول احنا انا اتكلم عن نفسي اذا ما كنا من شيعته فمن محبيهم، الا ونزلت الملائكه. رسول الله يقول الصادق المصدق، يعني انت الان في لحظات قمه في الروحانيه في المعنويه في التوجه الى الله. استغلوا هذه اللحظات، هذه ثواني، يمكن هذه اللحظات تغير حياتك الى الافضل ان شاء الله. شوف الملائكة تنزل في هذه الليلة وتحفكم الملائكة، تنزل في هذه الليلة وفي هذه اللحظات نزلت عليهم الملائكة بعد وحفت بهم. شلون يقول لميت الواحد؟ الملائكة الآن حفتكم واستغفرت لكم. يمكن الإنسان تارة هو يستغفر الله ويكون في نفسه شيء، بس الملائكة لما تستغفر للإنسان إن شاء الله يكون الدعاء مستجاب، يعني تطلع من المجلس نساء ورجالا طاهرين مطهرين. شلون الإنسان يرجع من الحج كما ولدته أمه، هكذا تطلع الآن من المجلس حافظ على طهارة روحك. دير بالك على إذانك، دير بالك على عينك، على لسانك، شوية خلي نعمل عمل. الإمام الحج لا يتألم من عدنا، الإمام الحج ندخل السرور على قلب إمام زماننا. لذلك تنظر هذا الحديث كان إلى هذه المنزلة وهذا التأثير، وتعرف هذه الدرجة وهذا الباب لبيت فاطمة سلام الله عليها. قبل ما أختم أحب أعطي وصية، ثلاث وصايا كانت للسيدة خديجة أم المؤمنين سلام الله عليها، لأنها أيضا رحلت من الدنيا غريبة، وما زالت السيدة خديجة ترى غريبة فيما بيننا. هذه المرأة الطاهرة النقية لما أرادت أن تخرج من الدنيا، ساعات الاحتضار اللحظات الأخيرة، التفتت إلى رسول الله: يا رسول الله عندي ثلاث وصايا. الوصية الأولى: يا رسول الله إذا أنا قصرت معك. هذه المرأة التي ضحت بكل ما لديها مع رسول الله: يا رسول الله إذا أنا قصرت معك اعفني يا رسول الله. فقال رسول الله: حاشاك يا خديجة، ما قصرتي، وفيت يا خديجة. ثم قالت: يا رسول الله عندي وصية ثانية. أي وصية هذه؟ يا رسول الله عليك بهذه الغريبة، وأشارت إلى فاطمة. يا رسول الله ستكون بعدي يتيمة فاطمة، دير بالك على بنتي فاطمة غريبة، لا يؤذيها أحد من بعدي. الله حتى قلب السيدة خديجة على بنتها فاطمة كأنها ستعلم ما سيجري عليها. والأمر الثالث قالت: أنا أوصي بنتي فاطمة، أخبر ابنتي فاطمة بذلك. شنو تلك الوصية؟ خرج رسول الله. قالت خديجة: بني فاطمة أنا أخشى من القبر، القبر أخاف من ليلة القبر، ليلة الوحشة هذه، لذلك خذي من رسول الله من أبوك هذا الرداء اللي موجود على كتفه. فأخبرته فاطمة هذه الوصايا الثلاث التي كانت لخديجة، ما رحلت من الدنيا حتى أوصت بابنتها الغريبة. لما أرادت أن
أن ترحل من الدنيا أكو غريبة ثانية شوف غربة العقيلة زينب عند أمها فاطمة الزهراء هي غريبة وابنتها زينب هذه العقيلة زينب هي غريبة اليوم تعطيكم ترى هديتكم العقيلة زينب اليوم حوائجكم من العقيلة ها هذه الليلة وإذا بالسيدة زينب وأم كلثوم اللحظات الأخيرة مع أمهم فاطمة إخواني أخواتي اسمحوا لي طالبين عندي هذه المصيبة أقرأ هذه المصيبة وإن شاء الله فيها قضاء حوائجكم لما رحل رسول الله بقيت الزهراء غريبة سلام الله عليها وبلال انقطع عن الأذان وإذا بفاطمة قالت يا علي أش ما أسمع بلال يؤذن راح أمير المؤمنين إلى بلال يا بلال هذه ابنة رسول الله تقول ليش ما تأذن قال يا أبا الحسن أمير المؤمنين هو الذي عظم حقك علينا هذا عهد بيني وبين رسول الله ألا أؤذن بعد وفاته ولكن يا علي تقول فاطمة ما أقدر أرد لها طلب هذه مظلومة بعد وفاة أبيها أخبر الزهراء اليوم راح أذن فرجع أمير المؤمنين يا فاطمة هذا بلال سيؤذن هذا اليوم عند الأذان التفتت إلى فضة يا فضة خذي فراشي وضعي عند الباب ها كأنها تجيب عن سؤالك الموالي شلون اشيل فراشة وقد كسروا ضلعها فاطمة عند الباب فضة حملت فراش الزهراء عند الباب عند الأذان وإذا ببلال صار يقول الله أكبر أنت فاطمة أن الكون كله يعن مع الزهراء قال أشهد أن لا إله إلا الله ازداد أنينها وين المصيبة يا الموالي لما قال بلال أشهد أن لا إله إلا الله وإذا به ينظر إلى الحسن والحسين يركضان ويناديان يا بلال يا بلال لا تؤذن لا تؤذن يا بلال يا ابن رسول الله أمكم فاطمة أمرتني بذلك بلا بلا يا بلال ولكن أغمي على أمنا فاطمة أين حان الحسن وحسين الأمهم بضعة المختار يشوفون الضلع يا الموالي أبو الغيرة يشوفون الضلع مكسور ونابت بالضلع مسمار نابت بالضلع كفنها أمير المؤمنين كفن الزهراء هذه الغريبة في تلك الليلة أشعل الإمام شمعة وغسل الزهراء وأوصل الحسن والحسين ولدي حسين ولدي حسين ابنتي زينب حبيبتي أم كلثوم لا ترفعوا صوتكم بالبكاء علشان الناس لا يعرفون أن نغسل أمكم فاطمة تقول فضة كان أمير المؤمنين يغسل الزهراء وإذا بعلي صار يرجع أبو الغيرة ها وإذا بعلي صار يرجع للوراء رجع رجع خلى راسه على الحائط صار يبكي بكاء عاليا اجت فضة أو أسماء تقول لسيدي يا أمير المؤمنين أنت توصينا ما نبكي بصوت عالي والآن أنت تبكي بصوت عالي قال بلى بلى ولكن الآن عندك حالة تسمعها مولاي يا صاحب الزمان ولكن الآن وصلت يدي إلى ضلعها المكسور رحم الله من نادى وفاطمة وسيدة. الإمام أمير المؤمنين غسلها وكفنها، أراد أن يعقد الكفن، وإذا بأمير المؤمن نظر إلى أيتام الزهراء، شاف الإمام الحسن في زاوية ويبكي على أمه، وهذا حبيبها الحسين أيضا يبكي على أمه، والبنت ترى لها لوحة خاصة، البنت في فقد أمها، أم المصائب زينب أيضا تنادي وأمه وفاطمة، وهذه أم كلثوم أيضا، فقال ولدي حسين ولدي حسين، بني زينب أم كلثوم يا أسماء يا فضة، أهل أمه وودعوا أمكم فاطمة أجركم الله. وإذا بالإمام الحسين ألقى بنفسه على صدر أمه وهو ينادي أمه أنا ولدك الحسن كلميني. والحسين هو الآخر ألقى بنفسه وهو ينادي أمه أنا ولدك الحسين كلميني قبل أن تتصدع روحي. يقول أمير المؤمنين فوالله أنها حنت وأنت وأخرجت يديها من الكفن وضمتهما إلى صدرها، وإذا بنداء من السماء يا علي يا علي ارفع الحسن والحسين عن صدر أمهم فاطمة، فوالله لقد أبك يا ملائكة السماء. قامك يا ابويا بئتين ها عاشوري وأسألكم الدعاء. قامك يا ابويا اي والله يا ابويا مارعاني مرمروني ابويا ومن البشع عليك نعاني ومن البشع عميان عيوني. اي والله ورا الباب ورا الباب لما انسقطوني، اي ورا الباب لما انسقطوني. يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. توجهوا إلى الله. هذه لحظات عظيمة، قرأنا حديث الكساء، توسلنا بسيدتي ومولاتي فاطمة أم المصائب هذه، وأيضا بالعقيلة زينب سلام الله عليها. إن شاء الله اللي هالليالي حضر اللي حضر هذه الليلة، إن شاء الله هديتكم وقضاء حوائجكم الليلة هي السيدة زينب، توقع عليها وتقدم ملفكم كامل إلى الزهرة هذه الليلة. إن شاء الله ما يطلع واحد نساء رجال اللي يسمعني في هذه اللحظات إلا ويأخذ حاجته إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شيل إيدك إلى السماء. أما يجيب يا الله يا الله أمن يجيب يا الله أما يجيب المضطر إذا دعاه يا الله أما يا كاشف السوء يا مجيب المضطر يا حبيب من لا حبيب له يا الله يا طبيب من لا يا راحم من لا يا مغيث من لا عشر مرات يا ربي يا ربي يا الله يا ربي يا الله يا ربي يا ربي في الرواية من قال سبع مرات يا أرحم الراحمين الله يقول يا عبدي اطلب حاجتك أجبتك يا أرحم الراحمين يا أرحم يا الله يا أرحم يا أرحم
قلبك خلي بالمدينة الآن الزهراء غريبة في البقية عند رسول الله
يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستجفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك
يا مولاتي يا فاطمة
يا وجيهة عند
يا مولاتي يا فاطمة يا فاطمة
يا وجيهة عند يا وجيهة عند الله اشفعي لنا اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك فرج عنا يا الله عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم أرض إمام زماننا عنا يا الله وفقنا لنيل رضاه اللهم كل صاحب حاجة في هذه الليلة المباركة العظيمة إلهنا بغربة زينب بمظلومية سيدتي فاطمة، اللهم اقضي حوائجهم جميعا يا الله، اللهم شافي مرضاهم فيما المريضة المنظورة، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم المظلومون شيعة أمير المؤمنين في العراق أينما كانوا، اللهم انصرهم واحفظهم يا الله، اجعل هذا البلد آمنا، احفظه من شر الأشرار ومن كيد الأعداء، تقبل منا هذا القليل ومن الحاضرين والمستمعين من المؤمنين والمؤمنات ومن المؤسسين بأحسن قبولك، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين، وبعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.